بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 8 بعد 100 من دروسنا في حاشية الإمام الصاوي على شرح الخريدة البهية للإمام الدردير رحمه الله تعالى.
5 اتباع المرشد الكامل.
نعم، هي 5 من الخطوات التي يسلكها الإنسان في الطريق إلى الله عز وجل. ذكرنا التوبة، وذكرنا الشكر، ذكرنا الصبر والرضا بالقضاء والقدر. الآن اتباع الشيخ الكامل، يعني لابد للإنسان أن يكون في رعاية شيخ يأخذ بيده إلى الله عز وجل، علما وعملا وتربية ظاهرة وباطنة، فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين خلق الله. نعم.
5 اتباع شيخ عارف قد سلك طريق أهل الله على يد شيخ كذلك إلى أن ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يصحب شيخا يدله على الطريق إلى الله واستقل بما عنده من عبادة أو علم فقد تعرض لإغراء الشيطان له.
يعني معروف إخوانا دائما أن كل من سار طريقا لا يعرف تفاصيله يستعين بغيره، وكل إنسان بده يشتغل شيء في الدنيا يستعين بأهلها. لذلك إخوانا، يعني بده يتعلم الطب بده يقعد مع إنسان طبيب، بده يتعلم الآن مصلحة بيقعد مع أهله. كذلك أيضا من أراد طريق الآخرة فإنه يصحب أهل هذا الطريق ويصحب إنسانا يدله على هذا الطريق.
ولهذا قيل: من لا شيخ له فالشيطان شيخه. وبالجملة، من لم يسلك على يد شيخ عارف فلا يمكنه الترقي إلى منازل القرب ولو أتى بعبادة الثقلين.
نعم.
صفات الشيخ المرشد وعلامته السخاء وحسن الخلق.
علامة هذا الشيخ المربي الذي أصحبه أولا السخاء وحسن الخلق فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين خلق الله،
والشفقة على خلق الله تعالى، وعدم انكبابه على جمع الدنيا، وعدم الدعوة ولو بالتكلم بمصطلح القوم إلا لأمر اقتضى ذلك.
يعني كأنه يقول لنا: أنا عندما أتكلم بمصطلحات الصوفية كأنني أدعي أنني من أهل هذه المصطلحات، حكيت عن مقام الأولياء كأني صرت أنا ولي. يعني أنا الآن إذا قلت أنا ولي فربما الناس يعني أصغر في عينهم لأنني أدعي شيئا صراحة. أما عندما أتكلم عن الأولياء وآتي على ذكر الأولياء كأنني أقول لهم: أنا من أهل هذا الكلام، والعياذ بالله. إذن هذه دعوة بطريق غير مباشرة. نعم.
وعدم الشكوى من ضيق الدنيا أو من إعراض الناس عنه، وأن يرى عليه مخايل الذل والانكسار وحب الخمول.
وحب الدنيا، حب الخمول. ما هو الخمول؟ البعض يظن أن الخمول هو الكسل. لا، الخمول ليس هو الكسل، الخمول هو عدم الظهور، أن لا يكون في قلبك حب للشهرة بين الناس وللظهور. يعني بخلاف ثقافة عصرنا اليوم. اليوم عصرنا الآن مبنى على الإعلام، مبنى على الفيسبوك وعلى الواتس وعلى اليوتيوب وكذا، مبنى على حب الظهور والعياذ بالله. لذلك من ابتلي بشيء من ذلك يجب عليه أن يلاحظ نيته دائما، وأن يتهم نفسه في ذلك، وأن يذكرها بالإخلاص بشكل دائم،
وأن تظهر على أصحابه البركة والصلاح. وهذا مأخوذ من قولنا: واتبع في سيرك سبيلا، أي طريق الناسكين، جمع ناسك أي عابد. العلماء جمع عالم، وهو العارف بالأحكام الشرعية التي عليها مدار صحة الدين، اعتقادية كانت أو عملية. والمراد بهم السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان، سبيلهم منحصر في اعتقاد وعلم وعمل على طبق العلم. قوله على يد شيخ كذلك أي قد سلك طريق أهل الله. قوله علامته السخاء أي الجود والكرم بما عنده. وقوله وحسن الخلق أي بأن يرحم الصغير ويوقر الكبير. قوله إلا لأمر اقتضى ذلك أي كتعظيم أتباعه. قوله أن تظهر على أصحابه البركة والصلاح أي لما قيل عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. ثم قال وافترق من جاء بعدهم من أئمة الأمة الذين يجب اتباعهم على ثلاث فرق. فرقة نصبت نفسها لبيان الأحكام الشرعية العملية.
وهؤلاء الفقهاء الذين تولوا بيان الأحكام العملية
وهم الأئمة الأربعة وغيرهم من المجتهدين، لكن لم يستقر من المذاهب المرضية سوى مذاهب الأئمة الأربعة.
إذن معناه أخوان المجتهدون ليسوا فقط أربعة، أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومالك، لا، عندنا كثير غيرهم، لكن الذين استقرت مذاهبهم وثبتت أصولا وفروعا ونقلت إلينا نقلا متكاملا بشروطه هم هؤلاء الأربعة: المذهب الحنفي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي والمذهب المالكي. وأما باقي المجتهدين فإن مذاهبهم لم تنقل نقلا دقيقا منضبطا. ثم بعد ذلك نحن عندما لا نأخذ بقول الأوزاعي أو قول ابن أبي ليلى أو ما شابه ذلك، ليس لطعن في الشخص، لكن لأنه لم يتهيأ لمذهبه البقاء أصولا وفروعا، ولم يهيأ نقل مذهبه كاملا. لذلك ربما لو أردت أن تبحث عن كلام الأوزاعي أو كلام ابن أبي ليلى أو السفيان الثوري أو غير هؤلاء من العلماء لوجدت أقوالهم في حواشي التفسير وشروح الحديث وحواشي الفقه وما شابه ذلك. يعني ما عندنا كتاب كامل مؤلف في فقه الإمام الأوزاعي، فقه الإمام سفيان الثوري. فلذلك إخواننا استقر العمل بين العلماء على هذه المذاهب الأربعة.
وفرقة نصبت نفسها للاشتغال ببيان العقائد التي كان عليها السلف.
وهؤلاء هم علماء العقيدة، وعلى رأسهم الإمام الأشعري والإمام الماتريدي.
وهم الأشعري والماتريدي ومن تبعهما.
نعم.
وفرقة نصبت نفسها للاشتغال بالعمل والمجاهدات على طبق ما ذهب إليه فرقتان متقدمتان.
يعني هؤلاء علماء التصوف الذين عرفوا قواعد السير إلى الله عز وجل، عرفوا الأخلاق المحمودة كيف تكتسب وما علاماتها وما ثمراتها، وعلموا الأخلاق المذمومة ما حقيقتها كيف تجتنب وما خطورتها وما الدواء منها. إذن هم الآن اعتنوا بهذا الجانب.
وهم الإمام أو القاسم الجنيد ومن تبعه
ومن كان على منهجه. الإمام الجنيد ومن طبعا قبله في كثير، حسن البصري والفضيل بن عياض وغيرهم، وبعدهم أيضا بعده هناك الكثير، فالإمام القشيري والإمام الغزالي والإمام الرفاعي والإمام الشاذلي وغيرهم كثير ممن اعتنى بهذا الجانب من علماء الأمة الذين ضبطوا الفقه والعقيدة وتفرغوا لتسليك الناس إلى الله عز وجل.
فهؤلاء الفرق الثلاثة هم خواص الأمة المحمدية، ومن عداهم من جميع الفرق على ضلال. وإن كان البعض منهم يحكم له بالإسلام، فالناجي من كان في عقيدته على طبق ما بينه أهل السنة وقلد في الأحكام العملية إماما من الأئمة الأربعة المرضية. ثم تمام النعمة والنجاة في سلوك مسلك الجنيد وأتباعه بعد أن أحكم دينه على طبق ما بينه الفريقان المتقدمان.
لما نقول إخوان أتباع الجنيد لا نعني أتباع هذا الشخص بالذات، لا، وإنما أتباع الجنيد في مسلك الاعتناء بالتصوف عموما. نعم.
قوله سوى مذاهب الأئمة الأربعة أي وهم الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل. رضي الله عنهم الأئمة الأربعة. أما مالك فهو ابن أنس بن مالك ابن أبي عامر بن عمرو بن حارث بن غميان بمعجمة فمثنات تحتية
ابن غميان غميان غين معجمة نقطة وياء مثنى تحتية نقطتين من تحت
ابن خثيل بخاء معجمة مضمومة فمثلثة مفتوحة
مثلثة يعني ثاء متى
فمثنات تحتية الأصبحي بفتح الباء نسبة إلى ذي أصبح بطم من حمير وهو من العرب عهده في قريش في بني تيم الله فهو مولى عهد لا مولى عتاقة عند الجمهور فهو من بيت الملوك لأن القاعدة عند العرب إذا جاءوا في النسب بذي يكون من ذلك.
نعم ذي يزن ذي أصبح. نعم. كلمة ذي معنى هذا من الملوك.
حملت به أمه 3 سنين وقيل أكثر وطول الحمل علامة على وفور عقل المولود. ولد 93 من الهجرة على الأشهر بذي المروءة موضع من مساجد تبوك على 8 برد من المدينة ولا ينافيه قول عياض إنه مدني الدار والمولد والمنشأ لأن ذا المروءة من أعمال المدينة. وقيل ولد 90 ومات 79.
طبعا أبو حنيفة قبله لكن الإمام هنا الصاوي ذكر الإمام مالك لأنه مالكي المذهب
فدفن بالبقيع وقبره مشهور.
نعم.
وكان أنس أبوه فقيها وجده مالك كان من كبار التابعين أحد الأربعة الذين حملوا عثمان إلى قبره ليلا وغسلوه ودفنوه. وجده أبو عامر صحابي حضر مع المصطفى مغازيه كلها إلا بدرا. ومالك من أتباع التابعين على الصحيح وقيل من التابعين لإدراكه عائشة بنت سعد بن أبي وقاص وهي صحابية والصحيح أنها تابعية. وأخذ العلم عن 700 شيخ منهم 300 من التابعين وعليه حمل قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقضي الساعة حتى تضرب أكباد الإبل من كل ناحية إلى عالم المدينة يطلبون علمه. وفي رواية يوشك أن تضرب أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة.
وهو الذي سئل عن ما يقارب يعني 40 مسألة أو عن 36 مسألة فقال في جلها لا أعلم.
فكانوا يزدحمون على بابه لطلب العلم وأفتى الناس وعلمهم نحو 70 سنة بالمدينة ومكث 25 سنة لم يشهد جماعة. فقيل له ما يمنعك من الخروج فقال إن من الأعذار أعذارا لا تذكر. وجلس للتدريس وهو ابن 17 سنة وكان يقول لا ينبغي للعالم أن يتكلم بالعلم عند من لا يطيعه فإنه ذل وإهانة للعلم.
فإنه ذل وإهانة للعلم إذا بذلت العلم عند من لا يقدر له قدره.
وكان إذا أراد أن يجلس للعلم توضأ وصلى 2 ركعة
الله.
وسرح لحيته وتطيب.
شوفوا أخواننا تعظيم العلم خاصة علم الحديث.
وجلس على وقار وهيبة ومنع الناس من رفع أصواتهم وبخر المجلس بعود. وقال عبد الله بن مبارك كنت عند الإمام مالك ابن أنس وهو يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلدغته عقرب 16 مرة وهو يصفر ويتلوى
ولا يقطع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. صور أخواننا هذا التعظيم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب هل هذا الشيء واجب عليه؟ لا. يعني إذا كان آنك غير أعدته وقتل العقرب وكذا حرام؟ لا مو حرام، لكنه أبى أن يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أخواننا عندما نسمع عن ذاك العلم ذاك الفتوح الذي عندهم يجب علينا أن نتذكر هذه الآداب التي كانوا عليها في تعظيم الله ورسوله وتعظيم هذا الميراث المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام.
ولا يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال إنما صبرت إجلالا لحديثه صلى الله عليه وسلم. وكان مهابا جدا إذا أجاب في مسألة لا يمكن أن يقال له من أين، وكان يرى المصطفى صلى الله عليه وسلم كل ليلة في النوم، وكان يرخي الطيلسان على رأسه حتى لا يرى ولا يرى، وكان لا يدخل الخلاء إلا كل 3 أيام مرة، ويقول والله لقد استحييت من الله في كثرة تردد الخلاء. وقال أشهب بن عبد العزيز رأيت أبا حنيفة بين يدي مالك كالصبي بين يدي أمه. وسئل أبو حنيفة عن مالك فقال ما رأيت أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. وقال الليث بن سعد لقيت مالكا بالمدينة فقلت له ما لك تمسح العرق عن جبينك، فقال عرقت مع أبي حنيفة
لشدة فقه أبي حنيفة. فانظروا أخوانا إلى هذين الجبلين كيف يشهد كل واحد منهما بالآخر، ولا يعرف الفضل لأهله إلا أهل الفضل.
إنه لفقيه يا مصري. ثم لقيت أبا حنيفة فقلت له ما أحسن قول مالك فيك، فقال له والله ما رأيت أسرع بجواب صادق وزهد تام من مالك بن أنس.
ما شاء الله.
وأما الشافعي فهو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن عباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبد الله بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عمي المصطفى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نسبة لشافع لأنه أكرم أجداده ولأنه صحابي ابن صحابي. ولد الشافعي بغزة يوم وفاة أبي حنيفة، ونشأ يتيما في حجر أمه مع قلة عيش وضيق، ثم حمل إلى مكة وهو ابن 2 سنين ونشأ بها، وحفظ القرآن وهو ابن 7 سنين والموطأ وهو ابن 10، وأذن له شيخه وهو مسلم بن خالد بالإفتاء وهو ابن 15 سنة، وعليه حمل حديث عالم قريش يملأ طباق الأرض علما، لأن الكثرة والانتشار في جميع الأخطار لم يحصلا في عالم قرشي مثله. قال الأئمة منهم أحمد هذا العالم هو الشافعي. وأما أبو حنيفة فهو النعمان بن ثابت ابن طاووس ابن هرمز ملك بني شيبان، فهو من العرب وقيل من الفرس، كني ببنته وقيل بدواته.
أبو حنيفة، نعم.
ذكر جماعة أنه أدرك نحو 20 صحابية وسمع الحديث من 9 منهم، وهم أنس بن مالك وعمر بن حريث وعبد الله بن أنس وعبد الله بن الحارث وجابر بن عبد الله بن أبي أوفى وواسلة بن الأسقع ومعقل بن يسار وأبو الطفيل عامر وعائشة بنت عجرة. وأما أحمد بن حنبل فهو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل هلال ابن أسد المروزي الشيباني، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في نزار ابن معد بن عدنان
انتهى. البغدادي بالنسبة لكلام أحمد مو عدنان البغدادي.
البغدادي قدمت به أمه من مرو وهي حاملة به فولدته ببغداد، وهو تلميذ الشافعي. قال الشافعي خرجت من بغداد وما خلفت فيه أفقه ولا أورع ولا أزهد ولا أعلم من الإمام أحمد بن حنبل، وكان يحيي الليل كله من وقت كونه غلاما، وله في كل يوم وليلة ختم. وفضل هؤلاء الأئمة أشهر من الشمس في رابعة النهار، ونظم بعضهم تاريخ ولادة الأربعة ووفاتهم ومدة عمرهم بقوله تاريخ نعمان يكن سيف سطى.
يكن سيف سطى، طبعا هون في عنا الأرقام باعتبار الحروف، يكن ياء كاف نون، نعم، فتحسب الياء ب20 والكاف ب10 والنون ب50 فيكون مجموع 80، أي على أرقام أبجد هوز اللي ذكرها العلماء. نعم، سيف سطى، سيف الوفاء سطى العمر. نعم.
ومالك في قطع جوف ضبط، والشافعي صين ببرند، وأحمد بسبق أمر جعل. فاحسب على ترتيب نظم الشعر ميلادهم فموتهم كالعمر. فولادة أبي حنيفة سنة 80 وجمله يكن، ووفاته سنة 150 وجمله سيف، وعمره 70 وجمله سطى. وولادة مالك سنة 90 وجمله في، ووفاته سنة 179 وجمله قطع.
هكذا كان يؤرخ العلماء العرب سابقا بالكلمات.
وعمره 89 وجمله جوف. وولادة الشافعي سنة 150 يوم وفاة أبي حنيفة وجمله صين. ووفاته سنة 204 وجمله ببر، وعمره 54 وجمله ند. وولادة أحمد سنة 40
ند، يعني النون 50 والدال 4 هي 54.
وولادة أحمد سنة 64 و100 وجمله بسبق، ووفاته سنة 41 و200 وجمله أمر، وعمره 77 وجمله جعد، رضي الله عنهم وعنا بهم أجمعين. تراجم رجال التصوف.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.